بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم برد حلة أو برد حلة سيراء، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. لا يزال الكلام حول لبس الحرير وحكم لبس الحرير، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم لبس الحرير على الذكور من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أباحه لنسائها، وكان آخر ما انتهينا إليه حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهديت إليه حلة سيراء فبعث بها إليه، يعني إلى علي، فلبسها، قال فعرفت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يغضب لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله. ولبس علي الحرير رضي الله تعالى عنه موجب لذلك الغضب، ولهذا لما لاحظ الغضب في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم كأنه سأل مستفهما عن موجب ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فشققتها بين الفواطم، يعني ألبسها بعض نسائه المسميات بفاطمة، جمعهن فواطم، وهؤلاء هن فاطمة بنت أسد، وهي أمه رضي الله تعالى عنها وعنه، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وهي زوجه، وفاطمة الثالثة بنت حمزة بن عبد المطلب. فاطمة بنت حمزة، وقيل إن ثمة فاطمة رابعة كما سيمر في الشرح. فحقق ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وامتثل أمره بأن وزعها على النساء يلبسنها، وهذا دليل واضح صريح في أن الحرير محرم على الرجال مباح للنساء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي في شرع هذا الحديث عند الكلام على بعض معاني ألفاظه اللغوية، حيث عرفنا المراد من قوله حلة سيرا. قال: الحلة كما شرحها قال إزار ورداء، ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة، وهي بضم الحاء، فلا تقول حلة وإنما هي حلة. قال: قوله سيراء، قال بكسر السين المهملة بعدها مثنات تحتية، ثم راء مهملة، ثم ألف ممدودة. قال في القاموس: سيراء كعنباء. يقول: نوع من البرود جمع برد، والبرد هو ثوب ينسج على مقدار معين يستخدمه الناس إزارا ورداء، ولا يزال بعض الناس في اليمن ونحوها وحولها يستخدمونه برودا، يستخدمونه أزرا وأرديا، وهم يسمونه اليوم أو يطلقون عليه اسم المصنف. هذا هو البرد، جمعه برود. قال: نوع من البرود فيه خطوط صفر، يعني عندما ينسج يكون ملونا أبيض وفيه خطوط صفراء، وأحيانا يكون فيه أكثر من خط، وأحيانا يكون البرد أحمر أو يكون البرد أخضر، يعني يختلف باختلاف النسيج وتوفر الألوان وعدمها. قال: أو يخالطه حرير. من الناس من ينسجه ويجعل فيه خيوط حرير، أو يجعل فيه خيوطا من ذهب. قال: يجعل فيه حرير والذهب الخالص، أي ويجعل فيه خطوط أو خيوط من الذهب. انتهى كلام أو انتهى ما جاء في القاموس، والمراد بالقاموس هو القاموس المحيط لصاحبه الفيروزبادي. قال: وقال الخطابي. وقد عرفنا أن للخطابي كتابا في مفردات الحديث أو في غريب الحديث. قال: هي برود مضلعة بالقز، ومعنى مضلعة يعني مخططة ومزركشة بالقز، والقز هو الحرير. وكذا قال الخليل، يعني في كتابه العين، والأصمعي وأبو داود، كل هؤلاء فسروا الحلة بأنها برد مضلع بالقز. وقال آخرون إنها شبهت خطوطها بالسيور، وقيل هي مختلفة الألوان، قاله الأزهري يعني في كتابه تهذيب اللغة، وقيل هي وشي من حرير، والوشي يعني التطريز، ثوب يطرز بالحرير أو من الحرير. قاله مالك يعني ابن أنس رحمه الله. وقيل هي حرير محض، يعني البرود تنسج من الحرير المطلق الصافي الخالص. وقال ابن سيدة إنها ضروب من البرود، وابن سيدة يذكر ذلك في كتابه المحكم والمحيط الأعظم، هذا اسم كتاب ابن سيدة في اللغة. وإن كان ابن سيدة رحمه الله له كتاب آخر اسمه المخصص، لكن فيما يتعلق بالكلام على اللغات فكتابه في المحكم. قال إنها ضروب من إنها ضرب من البرود، وضرب يعني نوع من البرود جمع برد. وقال الجوهري إنها ما كان فيه خطوط صفر، وقيل ما يعمل من القز. كل هذا تفسير للحلة السيراء أو لحلة السيراء، وقيل ما يعمل من ثياب اليمن. قال وقد روي تنوين الحلة وإضافتها، يعني حلة سيراء. فإذا نونا الحلة ماذا يكون موضع سيراء من الإعراب؟ تكون نعتا، أحسنت، وصفة. حلة سيراء أو سيراء، لكن سيراء لا تنون. لماذا لا تنون؟ ممنوعة من الصرف. لماذا؟ للوصفية والتأنيث، ما في الزيادة هنا، للوصفية والتأنيث، لذلك لم تنون. قال بتنوين الحلة وإضافتها. وإذا أضفناها ماذا نقول؟ حلة سيراء بدون تنوين الحلة، لأنه لا يجتمع التنوين والإضافة، كما قال ابن مالك نوننت للإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا. قال وقد روي تنوين الحلة وإضافة تنوين الحلة وإضافتها، والمحققون على الإضافة، والمحققون على الإضافة. يقال حلة سيراء، حلة سيراء. قال القرطبي كذا قيد عمن يوثق بعلمه، يعني كذا نقل هذا الكلام أن أهل التحقيق يضيفونها ولا ينونونها، فهو على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته، من باب إضافة الشيء إلى صفته. على أن سبويا قال لم يأتف على صفة، يقول إن سيبويه هذا على لغة لغة أهل الأهل أو على لهجة أهل اللغة يقولون سيبويه، وأما أهل الحديث فلا يقولون سيبويه وإنما يقولون سبويا، لأنهم يقولون إن الاسم الذي يختم بويه ويهم من أسماء الشياطين، وكأن المحدثين لا يحرصون على إيه؟ على أن ينطقوا أسماء الشياطين، فيقولون في كل ما جاء وزنه على ذلك. يقولون في إسحاق بن راهويه يقولون إسحاق بن راهوية، وفي نفطويه نفطوية، وسيسيبويه سبوية، وفي خمرويه خمروية، وهكذا. على أن سيبويه قال لم يأتف على صفة، فإذا كانت لا تأتي صفة فتعين أن تكون مضافة فيقال حلة سيراء. قال قوله خمرا، هكذا الرواية، خمرا بضم الخاء والميم لأنها جمع خمار، قال جمع خمار. وقوله بين النساء زاد في رواية، يعني قال علي رضي الله عنه، وهذا يعني زيادة موقوفة على علي، قال فشققته بين نسائي، وفي رواية بين الفواطم وهن فاطمة وهن ثلاث: فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطمة بنت أسد أم علي رضي الله تعالى عنهما، وفاطمة بنت حمزة، وذكر عبد الغني يعني المقدسي وابن عبد البر أن الفواطم أربع، والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة، كذا قاله عياط يعني القاضي عياط وابن رسلان. كثيرا ما يمر معنا ذكر ابن رسلان، فهل يعني اتضح لنا ما علاقة ابن رسلان بهذه الأمور وهذه المسائل؟ ما سبق أن قلنا هذا الكلام. ابن رسلان هذا أحد شراح سنن أبي داود، أحد شراح سنن أبي داود، ولذلك كثيرا ما ينقل، وهو ممن يكثر الكلام في اللغة وغير ذلك، ولذلك كثيرا ما ينقل الإمام الشوكاني عنه. قال والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير إن كان السيراء تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصا، كما هو المشهور عند أئمة اللغة، يعني بحسب ما ذكر أنه ثوب مخلوط بالحرير وغيره، فلما كان الحرير مشوبا ومخلوطا به نهي عنه الرجال. وإذا نهي الرجال عن لبس الثوب المخلوط بالحرير فالنهي عن الثوب الخالص من باب أولى. قال وإن كانت يعني الحلة الحرير الخالصة كما قاله البعض فلا إشكال. وقد رجح بعضهم أنه الخالص لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نهى عن الثوب المصمط، وسيأتي وستعرف ما هو الحق في المقدار الذي يحل من المشوب، يعني إذا كان الثوب مخلوط فما المقدار الذي يجزي أو المقدار الذي يتسامح في لبسه بالنسبة للرجال. الذي أشار إليه الفقهاء وقد رووا في ذلك حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواية موقوفة عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يسمح بمقدار الأصبعين السبابة والوسطى، بمقدار أصبعين، وقيل بمقدار ثلاثة أصابع، وقيل بمقدار أربعة أصابع، هذا ما يسمح به في لبس الحرير، وما زاد على ذلك فلا. قال ويدل الحديث أيضا على حل الحرير للنساء، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد عليا أن يشققه بين نسائه. قال وقد تقدم الكلام على ذلك. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم برد حلة سيراء، هكذا عندكم ولا حلة منونة؟ فإذا كان قول المحققين إنها لا تنون وإنما تضاف، فكأن الأولى أن يقال أنه رأى عليها برد حلة سيراء. قال رواه البخاري والنسائي وأبو داود، لكن إذا كان هذا هو المنقول فيكون هذا على اعتبار أن الحلة يجوز وصفها بالسيراء، خلافا لما ذهب إليه سيبويه كما مر معنا أنه لم يسمع ولم يأتي فعلاء عاصفة، لكن على هذه الرواية التي نونت كلمة حلة فيكون ذلك مما أثر ومما نقل. قال رواه البخاري والنسائي وأبو داود. قوله أم كلثوم قال هي بنت خديجة بن خويلد وهذا تعريف غريب من الشارح إذ الأصل أن ينسب الإنسان إلى أبيه، لكنه ربما لما جاء في نص الحديث أن أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يزيد تعريفها ويبين أنها من خديجة بنت خويلد، إذ إن أولاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم فإنه من ماريا، ولذلك بين ووضح وقال بنت خديجة بنت خويلد. قال تزوجها عثمان بعد رقية، أي تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن توفيت رقية، وكانت أم كلثوم ورقية قد تزوجتا قبل الهجرة بابني أبي لهب. ولما اشتد العداء بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أبي لهب، أمر أبو لهب أولاده أن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب النكاية ومن باب الأذى ومن باب الكراهية، وكان في ذلك فضل لهن رضي الله تعالى عنهن. ثم تزوج عثمان رضي الله تعالى عنه رقية، وكان ذلك قبل الهجرة، وكانت قد هاجرت معه إلى الحبشة ثم رجعت معه وهاجرت إلى المدينة، ومرضت في المدينة وتوفيت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر، هكذا تذكر كتب السيرة، وأن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن مع آل بدر لأنه كان مشغولا بتمريض زوجته رضي الله تعالى عنهما. فلما توفيت زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان أم كلثوم، ولهذا لقب عثمان رضي الله تعالى عنه بذي النورين، وبقيت معه إلى أن توفيت رضي الله تعالى عنها. فلما توفيت عزاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وواساه بقوله لو كانت عندنا أخرى لزوجناك، لما رأى ولما عرف من عثمان رضي الله تعالى عنه ومن فضل عثمان ومن مكانة عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. قال تزوجها عثمان بعد رقية رضي الله تعالى عنهم. قوله برد حلة أو برد حلة، قال أدلة جواز بالإضافة، برد حلة يعني أضاف البرد إلى الحلة، بالإضافة في رواية البخاري وفي رواية أبي داود بردا سيراء. إذن قوله برد حلة سيراء، برد حلة سيراء على رواية البخاري بالإضافة، وفي رواية أبي داود قال رأى عليها بردا سيراء، بردا سيراء بالتنوين. قال والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء إن فرض اطلاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وهذا القول مستغرب من الإمام الشوكاني، إذ الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلع على ذلك، لا سيما وأن التي لبست هذه الحلة والتي لبست ذلك البرد هي بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره ذلك. وهذا أيضا أمر غريب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقر ذلك فقط، بل أوصى به ولف يعني وأرشد علي رضي الله تعالى عنه إليه، حيث قال: إني لم أبعث إليك لتلبسه، وإنما لتشققه بين نسائك أو بين النساء. وقد تقدم مخالفة ابن الزبير لذلك، وقد عرفنا أن ابن الزبير كان رأيه تحريم لباس الحرير على الرجال والنساء، لكن الإمام الشوكاني أخبر أن الإجماع قد انعقد وأنه لم يلتفت إلى مخالفة ابن الزبير، لأن مخالفة ابن الزبير مخالفة للنص ومخالفة للخبر المرفوع، فهل يمكن أن تعتبر هذه المخالفة خارقة للإجماع؟ الجواب لا، لأن الإجماع إنما يرتكن إلى دليل صريح واضح، ولذلك فإن ما يخالفه ليس مخالفة للإجماع فقط، وإنما هو مخالفة للنص والاجتهاد مع الإيه؟ مع النص. ها؟ هذا إذا بقي ابن الزبير على هذا الرأي. ثم قال: باب في أن افتراش الحرير كلبسه. قال: عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. الحديث رواه الإمام البخاري. فهذا الحديث جاء فيه النهي عن لبس الحرير، وهذا محل الشاهد، وجاء فيه النهي عن الجلوس على الحرير، ولا شك أن كل استعمال للحرير على هذه المذابة ينهى عنه، سواء كان لبسا أو كان غطاء أو كان وسادة، وإنما استثني من ذلك أشياء يسيرة، أو استثني من ذلك ما يكون محل امتهان، وإنما نهي عن هذا لأنه يؤدي إلى الخيلاء ويؤدي إلى الترفه. وقد عرفنا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أهل بيت لا نذهب بطيبات أو لا نذهب بكل الطيبات، كما مر معنا في حديث الحسن والحسين في درس البارحة، وما روي من أنه رخص الفقهاء في استخدام بعض الأرائك من القز ونحو ذلك. فقد عرفنا أن الذي رخص فيه ما كان ممتهنا، أو ما كان على هيئة بطانة، أو ما كان قليلا، يعني لا يتعدى الأصبعين أو الثلاثة، فهذا مما رخص فيه. أما إذا كان حريرا خالصا، أو كان مشوبا بالحرير وكان الحرير أكثر، فهذا هو المنهي عنه المحرم. قال: الحديث رواه الإمام البخاري. ولذا لم يعلق الإمام الشوكاني عليه، بل قال: الحديث قد تقدم الكلام عليه في باب الأواني، يعني من كتاب الطهارة. قال: وقوله وأن نجلس عليه يدل على تحريم الجلوس على الحرير، وإليه ذهب الجمهور، كذا في الفتح، أي كذا قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري بأنه مذهب الجمهور، وبه قال عمر، وأبو عبيدة يعني ابن الجراح وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. قال: وإليه ذهب الناصر والمؤيد بالله والإمام يحيى وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله وأبو حنيفة وأصحابه، يعني قالوا بذلك. أو أنهم قالوا قولا آخر، قال: وقال القاسم وأبو طالب والمنصور بالله وأبو حنيفة وأصحابه، وروي عن ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهما أنه يجوز افتراش الحرير، يجوز افتراش الحرير. قال: وبه قال ابن الماجشون، وهذا من أئمة المالكية وبعض الشافعية، قالوا بجواز افتراش الحرير. قال: واحتج لهم أو واحتج لهم في البحر بأن الفراش موضع إهانة، وبالقياس يعني ومما احتج لهم في البحر أنه قاس الافتراش على الوسائد المحشوة بالقز. الوسائد جمع وسادة، وهي المخدة المحشوة بالقز، يعني بفتات الحرير أو خيوط الحرير المقطعة والمعقدة، هذا ما قصده بقوله المحشوة بالقز. قال: إذ لا خلاف فيها. فلما كان ذلك جائزا قاس افتراش الحرير عليها ورأى ذلك جائز، وهذا هو مذهب ابن عباس وما روي عن أنس وما سمعتم من أقوال بعض أئمة الزيدية، ونسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. لكن الإمام الشوكاني تعقب ذلك بقوله، قال: وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه. أي دليل هذا؟ ما هو الدليل الباطل؟ الامتهان؟ لا، الامتهان ما هو دليل، وإنما قياس افتراش الحرير على إيه؟ على الاتكاء على الوسائد، على الاتكاء على الوسائد. هذا القياس الذي أنكره الإمام الشوكاني، وحق له أن ينكره لأنه في مقابلة النص، إذ نص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجلس عليها، فكيف يقول الناس بجواز الجلوس عليها ويستندون في ذلك إلى القياس؟ والقياس لا يكون مع إيه؟ مع وجود النص. قال: وهذا دليل باطل لا ينبغي التعويل عليه في مقابلة النصوص كحديث الباب والحديث الآتي بعده، وقد تقرر عند أئمة الأصول وغيرهم بطلان القياس المنصوب في مقابلة النص، بطلان القياس المنصوب. ومعنى المنصوب هنا يعني إيه؟ الذي يقام أو المقام أو الموضوع في مقابلة النص، وأنه فاسد الاعتبار، وأنه فاسد الاعتبار. إيش معنى الاعتبار؟ ما المراد بالاعتبار؟ هذا مصطلح من مصطلحات الأصوليين يستخدمونه كثيرا، يعني فاسد العلة. الاعتبار المراد بذلك الإيه؟ العلة، وأنه فاسد الاعتبار وعدم حجية أقوال الصحابة. إيش عدم حجية أقوال الصحابة؟ هذا من فين نستنبطه؟ يقول أن من مما استقر عند أئمة علماء الأصول عدم حجية أقوال الصحابة. هل هذا الكلام مطلق؟ الجواب لا، ليس مطلقا، لكن عدم حجية أقوال الصحابة إذا خالفت النص الثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان هنا القول المنسوب إلى ابن عباس وإلى أنس في جواز الجلوس على الحرير لما نسب هذا القول إليهم وهو مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما نص عليه، لذلك قال إنه لا يعتد بحجية هذه الأقوال، أقوال الصحابة إذا خالفت نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلوس على المياثر، والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، رواه مسلم والنسائي. وكانت هذه المياثر في الغالب إنما تصنع من الحرير ومن القز، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. يقول العلماء: والعلة في النهي لأنها تكسو صاحبها الخيلاء والفخر، لأنها وسادة، أو لأنها شيء يشبه السرج يوضع على الخيل فيركب عليه الشخص ويشعر بنعومة ذلك المركب، وربما دخله الزهو والخيلاء وغير ذلك مما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثله. لذلك قال علي رضي الله تعالى عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. ثم فسر المياثر بأنها قسي، وسميت قسي قال إنها إما يعني علل أشياء كثيرة وذكر أسبابا لهذه التسمية، ثم قال: وربما، يعني من الأقوال التي فسر بها القسي، قال: ربما أن السين هنا يعني قلبت عن الزاي، والأصل أنها ما أنها ثياب تؤخذ من القز وهو الحرير، نسبت إلى القز فقيل قزي، ثم لما أبدلت الزاي سينا قيل قسي، نسبة إلى ذلك، نسبة إلى القز. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لبسها. وهنا يذكر الإمام الشوكاني شيئا لطيفا، وهو يقول إن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عليا، فهل هذا النهي خاص بعلي أو أنه يتعداه إلى غيره؟ يقول: الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهى شخصا الأمر لا يقتصر على ذلك الشخص، وإنما يشمل الأمة، لأن نهيه النهي عام للأمة والأمر عام للأمة، وإن كان السبب شخصا فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لذلك فهذا الحكم لا يقتصر على علي، يعني حتى لا يقول قائل ربما إن هذا أمر خاص بعلي فقال لا، الأمر ليس خاصا بعلي وإنما هو عام له ولغيره، هذا هو الأصل، إلا إذا قام دليل على التخصيص، ولا دليل هنا على التخصيص، واضح؟ والحديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من النهي عن لبس أو الجلوس على الحرير. قال: والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان، يعني مثله مثل القطيفة التي أصبح الناس يستخدمونها بدلا من المياثر. هذه القطائف جمع قطيفة، تصنع من الأرجوان، يعني المراد بهذا أنها تصبغ وتلون بلون الأرجوان وهو اللون الأحمر القاني، وكان الناس يستخدمون ذلك سرجا للخيل، ويجعلونها أخراج يسمونها جمع خرج، يضعونه على الإيه؟ على المراكب، إن كانت حميرا أو جمالا أو خيلا. ها، ورحم الله تلك الأيام، فقد استبدلنا ولله الحمد بالسيارات، وما أظن أن هذا الأمر أيضا يفوت الناس، فمنهم من يستخدم قطائف الأرجوان حتى في إيه؟ في السيارات، ولله الحمد. قال: قد اتفق الشيخان على النهي عن المياثر من حديث البراء، يعني ورد حديث آخر شاهد لحديث علي أخرجه الشيخان، قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المياثر، وأخرج الجماعة كلهم إلا البخاري. وإذا قلنا الجماعة، من المقصود بالجماعة؟ تذكرون شيء عن الجماعة؟ إذا قلنا الجماعة يقول الستة وأحمد، أحمد والستة، أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هؤلاء الجماعة. قال: وأخرج الجماعة كلهم إلا البخاري حديث علي رضي الله تعالى عنه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خاتم الذهب وعن لبس القسي وعن الميثرة، وفي رواية مياثر الأرجوان، ولم يذكر الجلوس إلا في رواية مسلم كما جاء هنا، قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على المياثر. ولهذا ذكره المصنف رحمه الله يعني في هذا الباب، لأنه نص في الجلوس. قوله على المياثر، قال: جمع ميثرة بكسر الميم وبالثاء المثلثة، وهي مأخوذة من الوثارة، وهي اللين والنعمة، فسميت هذه القطيفة أو ذلك الخرج سمي بالميثرة لأن فيه نوع من الإيه؟ من اللين، فهو مشعر بالرفاهية، ولذلك يؤدي بصاحبه إلى الخيلاء. قال: وهي مأخوذة من الوثارة، وهي اللين والنعمة، وياء ميثرة واو أصلها ميثرة، لكنها قلبت لكسر ما قبلها كميزان وميعاد، فإن أصلهما ميزان وميعاد، فلما وجدت الواو الساكنة وكسر ما قبلها قلبت إلى إيه؟ إلى واو. وهذا كما يعني ما هو معروف علمه علم الصرف، وما يسمى عند علماء الصرف بالإبدال والإيه؟ والإعلال، بالإبدال وبالإعلال. لكنها قلبت لكسر ما قبلها كميزان وميعاد. وقد فسرها علي رضي الله تعالى عنه بما ذكره مسلم في صحيحه كما رواه المصنف عنه، يعني نهاني عن الجلوس على الايه؟ المياثر او الميثرة. قال: وكذلك فسرها البخاري في صحيحه، وقد اختلف في تفسير الميادي، أو وقد خصص بعضهم بالمذهب يعني الحرير المذهب أو بالميثرة المذهبة، فقال إن كان حرير الميثرة أكثر أو كانت جميعها من الحرير فالنهي للتحريم، وإلا فالنهي للتنزيه. قال: والاستدلال بهذا الحديث على تحريم ذلك على الأمة مبني على أن خطابه صلى الله عليه وآله وسلم لواحد خطاب لبقية الأمة، لأنه خاطب عليا بذلك، والحكم عليه حكم عليهم، وفي ذلك خلاف في الأصول مشهور. وقد ثبت في غير هذه الرواية نهى، كما جاء في رواية البخاري، نهى عن الميثرة، فيكون النهي عاما كما عرفت. قال: وهو دليل على عدم اختصاص ذلك بعلي رضي الله تعالى عنه. ثم قال: باب إباحة يسير ذلك كالعلم والرقعة. إباحة يسير ذلك، اسم الإشارة يعود إلى إيه؟ إلى الحرير، يعني أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب الذي فيه اليسير من الحرير، ثم ضرب المثل بالعلم، والعلم يعني المراد به الخط، الثوب المخطط، يقال ثوب له أعلام، كما جاء ذلك في تفسير الخميصة والخميلة. قال: الخميصة ثوب له أعلام، يعني له خطوط، فإذا كانت هذه الخطوط من الحرير فلا بأس، كالعلم والرقعة. والرقعة يعني إيه؟ يعني أن يتلف الثوب، يصاب الثوب بخرق فيرقع بقطعة حرير، خصوصا إذا كان الثوب يعني من قماش غالي ونحو ذلك، وأراد الإنسان أن يتفادى تلك الرقعة فرقعها بشيء من الحرير، فهذا أمر مرخص فيه. وكذلك الوشي والتطريز، لكن في حدود، سيمر معنا أن هذه الحدود في حدود أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك. وسيمر من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له جبة وكانت مكفوفة بالديباج ونحو ذلك، يعني مما يدل على الترخيص في اليسير من الحرير، كما أشار إلى ذلك المصنف. فقال: باب إباحة يسير ذلك كالعلم والإيه والرقعة، أو الرقعة، كالعلم والرقعة. قال: عن عمر يعني بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبعيه الوسطى والسبابة، ها؟ الوسطى والسبابة، وضمهما. قال: والحديث متفق عليه. وفي لفظ قال نهى نهيا، وفي لفظ قال نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد فيه أحمد وأبو داود، وأشار بكفه. فهذا الحديث صريح في أن يسير الحرير في الثوب مستثنى، ولذلك قال: الحديث فيه دلالة على أنه يحل من الحرير مقدار أربع أصابع، كالطراز يعني التطريز، والسجاف. والسجاف معروف ولا لا؟ أتعرفون السجاف؟ السجاف أن يؤتى إلى طرف الثوب، خصوصا إذا كان الثوب منسوج، ويخشى من أنه لو بقي طرفه غير مكفوف يتساقط أو ينحل النساج، فيؤتى بثوب ويخاط به طرف الايه؟ طرف الثوب، هذا ما يسمى بالسجاف، وهو عند الخياطين معروف. ها؟ قال: كالطراز والسجاف من غير فرق بين المركب على الثوب والمنسوج والمعمول بالإبرة، يعني سواء دخل في نسج الثوب أو سواء ألحق بالثوب بعد ذلك كالتطريز ونحوه، وسواء أخيط أو عمل بالإبرة يعني نقشا، والترقيع كالتطريز. قال: ويحرم الزائد على الأربع من الحرير ومن الذهب بالأولى، لأنه اعتبر العلة في الذهب والحرير واحدة. قال: وهذا مذهب الجمهور، وقد أغرب بعض المالكية فقال: يجوز العلم وإن زاد على الأربع، يجوز العلم يعني الخط وإن زاد على أربعة أصابع. قال: وروي عن مالك القول بالمنع من المقدار المستثنى في الحديث، يعني منع الأربع، ولا أظن ذلك يصح عنه، يعني عن مالك رحمه الله. قال: وذهبت الهادوية إلى تحريم ما زاد على الثلاث الأصابع، ورواية الأربع ترد عليهم، وهي زيادة صحيحة بالإجماع، فتعين الأخذ بها. إذن فرأي الجمهور أن الثوب إذا كان موشى أو معلم أو مطرز بما مقداره أربعة أصابع فما دون فذلك جائز. ثم قال: وعن أسماء، نعم، لا يعني أشار بكفه لأنه هو قال أربع، والنبي من بداية الأمر أغفل الإبهام، قال الآية أشار بالسبابة والوسطى ثم ضم إليها الأصبع الثالث ثم الأربع، أشار بكفه، لا يلزم منه يعني أن نضيف الإبهام بحيث تكون بعرض الكف. ها؟ قال: وعن أسماء يعني بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها أخرجت جبة طيالسة عليها لبنة شبر من ديباج، من ديباج كسرواني، وفرجيها مكفوفين به يعني بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يلبسها، كانت عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما قبضت عائشة يعني فلما توفيت قبضتها إلي، أي أخذتها من أثر عائشة، قالت: فنحن نغسلها للمريض يستشفى بها. الحديث رواه أحمد ومسلم، ولم يذكر لفظ الشبر، وإنما قال لبنة من ديباج. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان أن الأعلام وأن السجاف كما قلنا التكفيف إذا كان من الحرير في الثوب فذلك جائز، والظاهر أن هذه الجبة التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام هي من صوف، لكن ألحق بها وأعلم بها وأوشي بها ذلك المقدار من الحرير، فكانت لها لبنة من ديباج، وكان يعني قطعة من ديباج محلات تحلية بمذابة التحلية في الايه؟ في هذه الجبة، وكانت مكفوفة الفرجين، والثوب ذو الفرجين يعني الذي فيه الفتحة يكون بمذابة القميص يفتح، والفتحة تكون إما في جانبيه وإما تكون في أمامه وخلفه، يعني في وجه الثوب وفي خلف الثوب. وهذه الفرجة إنما تفعل لكي تزيد من سعة الثوب وتساعد وتسهل أمر السير به دون أن يؤدي ذلك إلى تمزيقه. وكان الناس يعنون بذلك فيكففون هذا بالديباج، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له هذه الجبة فلبسها، فدل ذلك على جواز لبس هذا المقدار من الإيه. قال قوله جبة طيالسة، قال هو بإضافة جبة إلى طيالسة كما ذكره ابن رسلان في شرح السنن. قال والطيالسة جمع طيلسان وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله كسروان، قال بفتح الكاف وسكون السين وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس، فكأن هذه الثياب لما كان الفرس اعتاد ملوكهم أن يلبسوها نسبت إليهم، كما ينسب اليوم بعض الثياب أو بعض أنواع التفصيل إلى الملوك فيقال هذا ملكي، يعني ثوب ملكي ونحو ذلك، فنسب الثوب إلى كسرى فقيل إيه ثوب كسرواني. قال وفرجيها مكفوفين، نعم قوله وفرجيها مكفوفين، قال الفرج في الثوب الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفلها، وهما المراد بقوله فرجيها. قال والحديث يدل على جواز لبس ما فيه من الحرير هذا المقدار، وقد قيل إن ذلك محمول على أنه 4 أصابع أو دونها أو فوقها إذا لم يكن مصمة جمعا، ومعنى مصمة يعني إذا لم يكن الثوب كله منسوجا من الحرير، إذا لم يكن مصمة. قال جمعا بين الأدلة، لأن الأدلة منها ما قال بمثابة 2 أصبع و3 و4، وهذا الحديث هنا أشار إلى أن مقدار اللبنة كان شبر، وظاهره أن هذا المقدار أكثر من 4 أصابع، لكن يقول هو حتى لو زاد عن 4 أصابع قليل فلا بأس، لو زاد عن 4 أصابع قليل فلا بأس، لأن النبي بلغ بذلك إلى شبر. المهم أن المنهي عنه أن يكون الثوب كله حريرا، هذا ما أشار إليه. قال أو فوقها إذ لم يكن أو إذا لم يكن مصمة، جمعا بين الأدلة، ولكنه يأبى الحمل على 4، فما دون، يعني هذا الحديث لا يمكن حمله على 4 أو أقل. لماذا؟ لأن قوله في حديث الباب شبر من ديباج، وعلى غير المصمط قوله من ديباج، فإن الظاهر أنها يعني الجبة من ديباج فقط لا منه ومن غيره، وهذا الفهم يعني وارد لكنه محتمل، لأن قول عائشة أو قول أسماء رضي الله تعالى عنها أنها أخرجت جبة طيالسية عليها لبنة شبر من ديباج، فهل كلمة من ديباج هذا القيد خاص بالشبر ولا خاص يعني متعلق بالشبر أو متعلق بالجبة؟ هذا ما استشكله الإمام الشوكاني رحمه الله. فقال العلماء الجمهور ذهبوا إلى أنه يرخص في لبس الجبة أو في لبس الثوب المعلم والموشى إذا كان الحرير فيه في قدر إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني لا يكون الثوب مصمتا يعني حريرا كاملا. لكن يقول هذا الحديث فيه استشكال، لذلك الشوكاني قال يتجاوز عن الأربع قليل من أجل أن يجمع بين ما جاء النص فيه بالأصبعين والثلاث والأربع وبين ما جاء في هذه الجبة بأن فيها شبر، لبنة شبر. ثم قال أيضا قوله من ديباج، قوله إيه من ديباج، هذا القول يحتمل أن من ديباج معلق أو متعلق باللبنة، ويحتمل أنه من بيانية فيكون متعلق بالجبة، يعني هذه الجبة مصنوعة من إيه من ديباج فتكون كلها مصمتة من ديباج. لذلك يقول هذا الحديث الذي جاء في حديث يعني حديث أسماء قد يختلف ما جاء فيه مع ما سبق من الأحاديث التي رخصت في جواز استخدام الحرير في حدود الأربع أصابع على هذين التفسيرين. لكن حاول الإمام الشوكاني رحمه الله أن يجمع فقال يحتمل أن قوله من شبر يعني هذا طول الحرير لا عرض الحرير، فيكون الطول من شبر وأهمل العرض، والعرض في حدود الأربع أصابع، والله سبحانه وتعالى أعلم.